أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة الخمسون. قال رحمه الله: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين على كراهتين، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذه المسألة شاع طرحها في زمن الحر العامري رحمة الله عليه، وتبناها جمع من فضلاء البحرين، ويعترف صاحب الحدائق رحمة الله عليه بأن هذه المسألة لم يجري ذكرها في كلام الأصحاب، لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، وطرحها في الحدائق مرتين، مرة تحت عنوان خواص فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وأخرى طرحها في مكانها المناسب. وكذلك صرح في الجواهر أن هذه المسألة لم تطرح عند القدماء ولا أوائل المتأخرين، بل ولا أواسط المتأخرين. ويمكن طبعا صاحب الحدائق أيضا له رسالة مستقلة في هذا الموضوع، وعنوان هذه الرسالة الصوارم القاسمة لظهور الجامعين بين ولد فاطمة عليها السلام، يعني هو العنوان عنوان حربي. نعم. المهم، هذه فرغ من هذه الرسالة سنة 1169، والوحيد البهبهاني له ردود كثيرة عليها ما بين مختصر ومفصل، وفي هذه الرسالة يوجد فيها تقريض مختصر للعلامة الكبير الشيخ محمد مهدي الفتوني العاملي، حيث في أسطر معدودة يقرر هذه الرسالة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كتبه شيخنا العلامة متعه الله بالصحة والسلامة هو التحقيق الذي هو بالقبول حقيق، والعمل على ما استند إليه وعول عليه، سيما على طريقتنا المثلى وسنتنا الفضلى من العمل على مضمون الأخبار، وإن لم يقل به أحد من الفقهاء الأخيار. كتب الأقل محمد مهدي الفتوني. كيفما كان، يستفاد من كلام صاحب الحدائق رحمة الله عليه أن في المسألة أقوالا أربعة. القول الأول هو القول بالتحريم محضا، أي بالحرمة التكليفية دون الحرمة الوضعية. يعني إذا عقد على فاطميتين يكون قد فعل حراما واكتسب إثما، أما العقد فهو موصوف بالصحة. وهذا القول هو ما جزم به الحر العاملي رحمة الله عليه، وكذلك الفقيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني رحمة الله عليه. القول الثاني الاحتياط بترك الجمع، يعني لا يوجد فتوى للحر، وإنما يحتاط بترك الجمع وليحتاط بتخصيص العمومات التي تدل على الحل. وهذا القول نقله في الحدائق عن المولى محمد جعفر الإصفهاني المشهور بالكرباسي صاحب الحواشي المعروفة على كفاية الفاضل السبزواري. القول الثالث التوقف في المسألة. إذا القول الأول الحرمة التكليفية، القول الثاني الاحتياط، القول الثالث التوقف. صاحب الحدائق بعد أن ينقل عن بعض من علماء البحرين نسبة هذا القول إلى بعضهم لا يوافق على عده قولا مستقلا، وخلاصة المطلب أن طريقتنا نحن جماعة الأخباريين أن الأمور على ثلاثة أنحاء: حرام بين، وحلال بين، وشبهات. هذه شبهة، ما نحن فيه يدخل وين؟ في الثالث. ولكن ما يدخل في الثالث هو حرام، غاية الأمر. فرقه عن الأول أن الحرام البين عليه دليل بخصوصه من القرآن أو السنة، مثل حرمت عليكم مثلا أمهاتكم، هذا حرام بين. أما الثالث وهو الشبهة فدلت النصوص كقاعدة عامة أنه يجب التوقف عند الشبهات، فإذا هو حرام. فغاية الأمر الفرق بينه وبين القول الأول في المستند. القول الأول يستند إلى رواية بخصوصها كما سوف يأتي، القول الثالث حرام لكن لأجل أن الرواية بنظره مثلا ضعيفة السند فتكون شبهة ويجب التوقف عند الشبهات. إذن من ناحية النتيجة لا فرق بين هذا القول والقول الأول كيفما كان إلا في المستند. القول الرابع والأخير هو ما اختاره صاحب الحدائق في رسالته المشار إليها، وهو القول بالحرمة تكليفا ووضعا. فكما أنه يأثم كذلك ماذا؟ العقد يكون باطلا. هذه هي الأقوال في المسألة. طبعا هناك فروع وتفصيلات في هذه المسألة على القول بالحرمة يأتي التعرض لبعضها. المهم هو سوق الكلام لما يمكن أن يكون مدركا للقول بالحرمة تكليفا أو وضعا. المستند هو ما ورد عن الإمام عليه السلام من قوله لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت الراوي يسأل يبلغها؟ قال إي والله لا تحل ظاهر في أي شيء في الحرم. هذه الرواية نقلت بسندين، السند الأول وهو السند المعروف والمشهور ما عن الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول، ثم يأتي بالرواية. هذا هو السند الأول. السند الثاني ما رواه الشيخ الصدوق في العلال. هذا السند أغفله بعض علماء البحرين على ما ينقل المحدث البحراني بأن والده وصف الحديث بالضعف، ثم يقول وذلك لأنه لم يكن عنده كتاب العلل، ولو كان حيا لأهديته إياه. هذه كأنه تعرفون في ذاك الزمن في شح في الروايات، مثلا الكتب الأربعة أكثر توفرا، كتاب الفقيه أكثر توفرا من سائر كتب الشيخ الصدوق. المهم سند رواية العلل هكذا: عن محمد بن علي ماجلويه، هذا لقب لمحمد بن علي، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حماد إلى آخر الرواية. هذا هو سند العلل. الفقهاء استشكلوا في هذا المستند بوجوه. الوجه الأول من الناحية السندية، ولعل السيد الخوئي ممن تفرد برمي كلا الطريقين بالضعف، يعني طريق التهذيب وطريق العلل. أما طريق التهذيب فوصفه بالضعف لسببين: الأول الواضح أن الرواية ماذا؟ مرسل، وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير الكبرى لا يقبلها. هذا الإشكال الأول في هذا الطريق. الثاني أنه في السناد يوجد السندي بن الربيع وهو لم يرد في حقه توفيق. نعم في بعض نسخ رجال الشيخ الطوسي يوجد توفيق، لكن هذه النسخة غير صحيحة، لأن أكثر النسخ خالية عن التوفيق. وابن داود الذي يصرح أكثر من مرة أنه كان لديه نسخة الرجال بخط شيخ الطائف خالية عن التوفيق، فإذا وجود التوفيق في بعض النسخ لا قيمة له، فهذا الرجل لم يوثق. هذا بالنسبة لطريق التهذيب. أما طريق العلل فينحصر الإشكال أن كل الرواة من الثقات ينحصر الإشكال في محمد بن علي ماجلويه، فإن هذا الرجل لم يرد في حقه توفيق. نعم هو من مشايخ الشيخ الصدوق، ولكن صرف كونه شيخا للصدوق لا يثبت وثاقة ماذا؟ الرجل. ولا يعتقد الشيخ السيد الخوئي بالملازمة بين مشيخة الصدوق وأن يكون الرجل ثقة، وذلك لأن الشيخ الصدوق قد روى في بعض الروايات عن النواصب، مجرد أن يروي عن شخص لا يكون أمارة على وثاقته. فإذا كلا السندين وكلا الطريقين عند السيد الخوئي محل إشكال، فالرواية من أول الأمر ساقطة سندان. وحتى لو قلنا بكبرى أن عمل الأصحاب يجبر، قد عرفت عن صاحب الحدائق أنه لم يعمل بها أحد. لنا في كلا الطريقين مناقشة مع السيد الخوئي. أما بالنسبة للطريق الأول فالمناقشة مبنائية في البحث الرجالي، أفصل بين كبرى أصحاب الإجماع وبين كبرى مشايخ الثقات. كبرى أصحاب الإجماع لا أقبلها وفاقا للسيد الخوئي، أما كبرى مشايخ الثقات وهو أن الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذه أقبل. وبالتالي في هذه الرواية يمكن حل الإشكال الأول فيها وهو الإرسال عن طريق أن المرسل ابن أبي عمير، ويمكن حل الإشكال الثاني فيها في السندي بن الربيع، أن السندي بن الربيع عندما ترجمه النجاشي وذكر السند إلى كتابه، في هذا السند يقع صفوان وهو أيضا من مشايخ الثقات، فإذا صفوان روى كتاب السندي بن الربيع، وهذا أمار على الوفاق. هذا بالنسبة للطريق الأول. أما بالنسبة للطريق الثاني، أما بالنسبة للطريق الثاني فإن محمد بن علي بن ماجلويه عندنا ثقة. ففي العادة التفت جيدا، في العادة مثل الشيخ والنجاشي، في العادة في الأعم الأغلب لا يترجمون مثل هؤلاء القريبين من عصرهم مع كونهم من المشهورين. فالنجاشي صحيح لم يترجم هذا الرجل، وترجم جده محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي الملقب ماجلويه، وسيد من أصحابنا القميين، ثقة، عالم فقيه، عارف بالأدب والشعر والغريب، وهو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته وابنه علي بن محمد منها، ثم يقول له كتب ويروي بعض كتبه عن محمد بن علي، يعني عن حفيده، وشخصية معروفة. الشيخ الصدوق، طبعا الشيخ الطوسي ترجمه واكتفى بذكر أنه من مشايخ الشيخ الصدوق، أن الشيخ الصدوق روى عنه. إذا رجعنا إلى كتب الشيخ الصدوق يروي عنه بكثرة، وطارة يترحم عليه، وأخرى يترضى عنه. وفي البحث الرجالي أثبتنا أن الترضي يختلف عن الترحم. الترحم لا يكون أمارة على الوفاق، أما الترضي هذه الصيغة، هذه صيغة اصطلاحية، لا يقول الإنسان رضي الله عنه، ليست هي مجرد دعاء أن يرضى الله عنه في حق أي شخص، وإنما إذا صدرت من أهل العلم تدل على وجود منزلة عظيمة لمن يترضى عليه، فهي ليست مجرد دعاء مثل الترحم. ولذا الترحم أحيانا يكون لخصوصية في المترحم عليه، مثل تقول رحم الله الشاعر، لأن هذا البيت الذي ذكره في محله، وإن كان تعبيرنا يعمل السبعة وذمتها في موارد أخرى، التفتنا. فهذه تكون لخصوصية، أما الترضي هو مصطلح لا يقال لكل أحد. ولأجل ذلك ديدا علمائنا رضوان الله تعالى عليهم بالنسبة للصحابة، هناك فئة خاصة يترضون عليها أو يترضون عنها، وهناك فئة بالعكس، ومن يلتبس أمره مثل بلال الحبشي مثلا يتوقفون في الترضي عليه، كما ينقل ذلك السيد حسن الصدر في كتابه في الدراية وما شابه ذلك. هذا مصطلح ليس مجرد دعاء كما يقول السيد الخوي، أن هذا دعاء أن يرضى الله عز وجل عن فلان، وقد يكون فلان مذنبا، بل قد يقال بأن طلب الترضي على شخص فرع أن يكون مذنبا. لا، هذا صار اصطلاحا. المهم إكثار الشيخ الصدوق عنه مع إكثار الترضي عليه أمارة على وثاقة الرجل. فإذا لم نسلم الطريق الأول، الطريق الثاني معتبر كما عليه المشهور. هذا بالنسبة للإشكال الأول، إشكال السند. الإشكال الثاني ما قد يدعى من أن هاتين أو هذه الرواية هي رواية واحدة بطريقين، ما قد يدعى من أن هذه الرواية معرض عنها عند الأصحاب كما يستفاد من كلام الحدائق والجواهر. مرة نتكلم عن إعراض المشهور، وهذا محل نقد وإبرام وبحث في علم الأصول، ومرة نتكلم عن إعراض جميع الأصحاب، هذا مرتبته من ناحية حصول الإطمئنان بوجود مشكلة في الرواية لا يمكن أن يناقش فيه. البعض قال بأن هذا الذي ذكره في الحدائق والجواهر بحسب الاصطلاح ليس إعراضا، الإعراض أن يرى القديم رواية تكون بمرأة ومسمع منه، ثم يفتي على خلافها، هذا يسمى ماذا؟ إعراضا. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ مثلا كثير من الموارد، مثلا الرواية التي ظاهرها حرمة صلاة الجمعة في عصر غيب، هذه بمرأة ومسمع من القدماء، ومع ذلك أفتوا ماذا؟ إما بوجوب صلاة الجمعة العيني، وإما بالوجوب التخيير، الأقوال التي كلها تنافي ماذا؟ الحر. حينئذ يصح أن نقول بأن الأصحاب أعرضوا عن هذه الرواية، لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. الموجود فيما نحن فيه أن القدماء لم يتعرضوا لهذا الفرع، يعني إذا رجعنا إلى المقنع والمقنعة والمبسوط والنهاية وإلى آخره لا نجد فتوى في هذا الفرع. وهناك كثير من الفروع القدماء لم يتعرضوا له. إذن ما هو إعراض ليس موجودا، وما هو موجود ليس إعراضا. فلا تستطيع أن تقول أن الشيخ الطوسي أعرض عن هذه الرواية، الشيخ المفيد أعرض عن هذه الرواية، فنسبة الإعراض التي هي فعل اختياري للفقيه لا تتحقق فيما نحن فيه، غاية الأمر ما تناولوا هذا الفرع. لم تطرح المسألة. وهذا ليس إعراضا اصطلاحيا يوجب ضعف الرواية. واضح الإشكال؟ نلتفت جيدا أن هذا الإشكال وهذه الشبهة للوهلة الأولى صناعيا قد تكون مقبولة، لكن في حكم تحريمي يرتبط بأمر هو محل ابتلاء ويعتبر من المباحث الأصلية لا من الفروع الاستنباطية، تصريح الفقهاء حينئذ بالعموم بعموم الحل في غير ما استثني يرجع إلى نوع من الإعراض. هذه الرواية بحسب الفرض بمرأة ومسمع من القدماء. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي أوردها في كتاب الحديث، الشيخ الصدوق أوردها أيضا، إذن هي ليست رواية والله موجودة في أصل كان مفقودا وليس لها وجود في الكتب الأربعة. لا، هذه الرواية بمرأة ومسمع من الفقهاء، ومع ذلك من أوردها في كتابه لم يتعرض لحكمها وأفتى بعموم الحل إلا ما استثناه في كتبه الفقهية. هذا بالأخير يرجع إلى الإعراض الاصطلاحي، لا مجرد أنهم لم يتناولوا هذه المسألة. الحكم حكم تحريمي، فإذا هذه الرواية يصح أن يقال في حقها بأنه معرض عنها لدى الأصحاب. الإشكال الثالث إشكال دلالي، كما فعل صاحب الجواهر وجملة ممن تأخر عنه. هذه الرواية فيها تعليل، حيث إنه علل عدم الحلية بقوله عليه السلام فيشك عليها، هذه المشقة لو أخذنا بها تقتضي التعميم على موارد كثيرة حتما لا يقول بها الفقهاء. ولو واحد عنده فاطمية واحدة فطلقها فإن ذلك يشق عليها. لو جمع بين لو كان عنده فاطمية فتزوج عليها، هذا يشق على السيدة الزهراء عليه السلام. موارد متعددة، بل مقتضى عموم الحديث أن نعمم على كل ولد فاطمة عليها السلام ولو كان من الأم، مقتضى عموم الحديث، مع أنه هذا لا يخلو في الأزمنة القديمة من الوجود. في الأزمنة القديمة تعرفونها التعدد كان شائع. ونسل السيدة الزهراء عليها السلام ولو من الأم في غاية الكثرة. مسألة ماذا؟ ابتدائية. فإذا أخذنا بعموم الحديث حينئذ وبعموم التعليل سوف يؤدي ذلك إلى لوازم نجزم بأن الفقهاء لا يلتزمون بها. فبناء على ذلك يكون هذا التعليل بحسب ما هو معروف من لحن خطاباتهم عليهم السلام يكون محمولا على الكراهة، فلا تدل على الحرمة بل تدل على الكراهة. هذه المناقشة ماذا؟ الدلالية التي ذكرها جماعة من الفقهاء. ولأجل مثل ذلك قال صاحب الجواهر أنه لا يبعد حينئذ أن يكون هذا الحكم من البدع كما احتمله البعض في مسألة رواية أبي الخطاب في أن العلويات إذا حضن يقضين الصلاة والصيام، جعلوه من الأمور المنتحلة، بل العلويات كغيرهن من النساء في التفصيل بين الصلاة والصيام. التفتنا على كل، يأتي التعليق على هذا الإشكال الثالث إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.